بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. تقدم استدراك على بعض ما تقدم. تقدم في بعض ملاحظاتنا السابقة على المجدد الشيرازي قدس سره أنه فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء في كلام واحد فلا بد أن يكون أحد الشرطين معطوفا على الآخر، لأننا قلنا أن الكلام الواحد لا بد أن يكون مرتبطا ولو بالعطف، إذ بدون العطف لا يكون الكلام واحدا بل يكون كلامين. وقلنا في مقام الملاحظة والإشكال عليه أنه إن كان العطف بالواو بين الشرطين فلا معنى لسببية كل واحد منهما، بل لا ريب عرفا في كون الشرط حينئذ هو المجموع منهما. يعني أن الشارع إذا قال إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر، واضح أن المراد مجموع الأمرين هو موضوع التقصير، وكذا نظائر الواو إلى آخر ما ذكرناه سابقا. وأما إذا كان العطف بأو فلا ريب بأن كل من الشرطين يكفي وحده لتحقق الجزاء. فكأنه ملاحظتنا كانت أن افتراض وحدة الكلام أمر غير واقعي، يصير أمر فرضي، وإلا الكلام الواحد إما أنه يصير واضح في كون كل من الشرطين سببا لتحقق الجزاء أو أن يكون مجموع الشرطين سببا لتحقق الجزاء. هذا الكلام في الحقيقة لا يخلو من إشكال، كما تنبه لذلك بعض الأعزة في الدرس أيضا كانوا متوقفين من هذه القضية، والحق يبدو معهم. فلهذا لابد من تنظيم المطلب بالشكل الذي يتناسب مع ما نبينه الآن، أن الكلام الواحد يمكن أن يكون بنحو قابل لطرح البحث فيه، وأن وحدة الجزاء مع تعدد الشرط ماذا يستفاد منها. وحاصل الإشكال أنه يمكن التحفظ على كون الجملتين الشرطيتين تامتين مستقلتين مع كونهما مذكورتين في كلام واحد. احنا المثال الذي نقضنا به على المجدد الشيرازي قلنا انه اذا عطف بين الشرطين، يعني قال اذا خفي الاذان وخفيت الجدران فقصر، هذا الشيء الاساسي. اما اذا لم يكن العطف بين الشرطين وانما بين الجملتين بشكل كامل، فسنتحفظ على تعدد الجملتين واستقلاليتهما ووحدة الكلام، الكلام يبقى واحد. ومن ثم يقع البحث هل أن تعدد الشرط مع وحدة الجزاء يمكن استفادة المفهوم منه، يقتضي تعدد الجزاء، ما حال الوحدة الشخصية عن الوحدة النوعية إلى آخره من ملامح المطلب السابقة التي ذكرناها ونذكرها الآن نحن بصدد التحقيق النهائي للمطلب. وعليه فالإشكال يتركز أنه يمكن تصور الشرطيتين تامتين مستقلتين مع كونهما مذكورتين في كلام واحد، كأن يفرض قول الشارع إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، هو الشارع نفسه يقول الكلامين معا، فالجملة الأولى تتم وتتم دلالتها في الجملة ثم تتلوها الجملة الأخرى ويكون البحث فيهما في الحقيقة بحثا في كلام واحد مختلف عما لو قال إذا خفي الأذان فقصر، ثم بعد حين في كلام آخر قال إذا خفيت الجدران فقصر. والاختلاف سيكون اختلافا هاما، ليس مجرد اختلاف شكلي، لأنه الكلام عندما يتم فينعقد ظهوره ليس كالكلام الذي يتم في حدود الجملة وبنائها، ولكنه يستمر في سياق كلام واحد. وسأوضح في التحقيق، أوضح هذه الجهة بالخصوص إن شاء الله. طبعا مع فرض وحدة الجزاء. أو مثلا إذا قال الشارع إذا خفي الأذان فقصر، فسأله الراوي وإذا خفيت الجدران، كأنه ماذا نفعل إذا خفيت الجدران، فأجابه قائلا فقصر. هنا أيضا نعد الكلام واحدا والجملتين مستقلتين، وأن كل منهما هو له تقرر بحد نفسه أو ما شابه ذلك من الصياغات التي يمكن فرضها مع التحفظ على تعدد الجملتين وذكرهما بشكل كامل بحيث يحسن السكوت عليه. هذا الفرق بين أن تكون الجملة تامة أو الجملة ناقصة تحتاج إلى العطف المباشر بالواو وأو. الجملة صارت يحسن السكوت عليها يعني تمت، أما إذا لا صارت ناقصة مثل أن تذكر الشرط بلا ذكر الجزاء طبعا هنا لا تتم. مما يفرض فيه تعدد الجملتين وذكرهما بشكل كامل يحسن السكوت عليه دون فرض العطف بين الشرطين فحسب مع فرض وحدة الجزاء حتى في الذكر، يعني إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقص، فالجزاء يكون واحدا ذكريا حتى في ذكره يكون واحدا. هذا ليس ضروريا، يمكن أن نفترض إذا خفي الأذان فقصر ثم قلنا يسأل الراوي، أو إذا خفي الأذان ثم قال إذا يقول إذا خفي الأذان فقصر ثم يقول إذا خفي إذا خفيت الجدران فقصر، ولو بأن يعطف الجملة على جملة أخرى، يعطف الجملة كلها على جملة أخرى، هذا يبقى الكلام واحد. وسيتبين الفرق الجوهري بين كون الجملتين الشرطيتين في كلام واحد وكونهما في كلامين منفصلين عند تحقيق المطلب. هذا الاستدراك المفروض ماذا؟ يلحق بكلامنا السابق في مقام تقرير المطلب، موضعه هناك لا بأس، هو أصل الإشكال يورد ثم يجاب عنه بهذا الجواب. الفرض الثاني في البحث، احنا سبق ان تحدثنا على في فرض في مسألة تعدد الشرط ووحدة الجزاء، قلنا اننا اما ان نكون نبني على مفهوم الشرط او لا نبني. بعض الأصولين الذين لم يبنوا على مفهوم الشرط بحثنا المطلب على مبناهم فيما سبق. أما على المختار من البناء على كون القضية الشرطية بطبيعتها وظهورها النوعي هي دالة على المفهوم، فلا بد من ملاحظة المطلب. الفرض الثاني البناء على ثبوت المفهوم للشرطية، هنا نحتاج أن نشقق المطلب، لأنه تارة تكون الوحدة في الجزاء شخصية وأخرى تكون الوحدة نوعية، وتارة تكون الشرطيتان متصلتين كما الآن فرضنا في كلام واحد، وأخرى تكون الشرطيتان منفصلتين. فالصور أربعة، لأن الوحدة الشخصية يمكن فرضها مع اتصال الكلامين ومع انفصالهما، والوحدة النوعية يمكن فرضها مع اتصال الكلامين ومع انفصالهما، ولا بد من بيان مفاد كل منها بحسب خصوصيته وتحديد القرينة النوعية التي ينشأ الظهور منها حتى وإن اتحد المفاد واتفقت النتائج. لأننا لسنا بصدد ذكر النتائج كفتاوى أصولية نهائية، يعني نعطي نتيجة ونقول هذا الذي نستفيده. نحن مما يجب علينا علميا هو بيان منشأ الظهور، فقد تتفق نتائج بعض الصور، حتما تتفق بعضها، ولكن منشأ الظهور فيها سيكون مختلفا. فلهذا احنا نقسم الصور على هذا الأساس، ومو تقسيم لأجل التكثير، تقسيم منهجي يبتني على خصوصية منهجية، وهي أن المنشأ في الاستظهار يمكن أن يكون مختلفا. على أي حال احنا أمامنا عدة صور، وبالتأكيد هذا الدرس لا يسع استعراض الصور كلها. الصورة الأولى الآن نتحدث عنها، والصورة الأولى مرتبطة بالاستدراك، وفي الحقيقة أن منشأ الاستدراك هو التأمل والتدقيق في حكم الصورة الأولى، هو هذا الذي جعلنا نراجع ما ذكرناه سابقا، فيكون مرتبط تماما بالمطلب. الصورة الأولى: ما إذا كان الجزاء واحدا، وحدة شخصية؟ واضح الوحدة الشخصية، يعني وحدة تامة من جميع الجهات، وكانت الجملتان الشرطيتان متصلتين. يعني ماذا؟ في كلام واحد أقصد، متصلتين يعني في كلام واحد. كما إذا قال الشارع بحسب الأمثلة التي فرضناها بالاستدراك نفس، إذا قال الشارع: إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. أو إذا قال قوله الآخر مثلا، قال: إذا خفي الأذان فقصر، فسأله الراوي قال: وإذا خفيت الجدران، فأجابه قائلا فقصر. فإن الجملتين في خطاب واحد، تصلح كل منهما في منطوقها لرفع اليد عن الظهور في مفهوم الأخرى. هذه خلاصة النتيجة التي نبني عليها، أن المنطوق في كل من الجملتين يقيد المفهوم، يقيد إطلاق المفهوم في الأخرى. هذا يحتاج توضيح. توضيح ذلك أن مفهوم كل منهما وإن كانت دلالته التفهيمية مفيدة للإطلاق، والمراد من الدلالة التفهيمية إشارة إلى ما سبق من بحث في بيان مراتب الدلالات. الدلالة التفهيمية هي الدلالة التي تنشأ من الكلام وتكشف عن الفكرة التي يريد أن يوصلها المتكلم إلى المخاطب، فهي فوق الدلالة الاستعمالية، لأن الدلالة الاستعمالية القصد منها اختار معنى الألفاظ في ذهن السامع. أما الدلالة التفهيمية لا، هذه الألفاظ بما لها من دلالات يعبر عنها بدلالة الاستعمالية اللي هي يراد منها الإخطار في ذهن السامع، الألفاظ فيما بينها وحدة، هذه الوحدة اللي هي ترجع لتركيب الألفاظ، هذه يريد أن يوصلها ويفهمها بها جنبة فهم، مو مجرد إخطار ذهني، ولهذا نعبر تفهيمية، يريد أن يفهمها للسامع. لكن يا ترى هل أنها هي الدلالة النهائية الجدية؟ بعض الأحيان الإنسان يريد أن يفهم شيئا ولكن هو لا يقصد حاق ذلك الشيء، وإنما يقصد لازمه، يكون المراد الجدي لازمه، مثل باب الكنايات. باب الكنايات عندما يقول زيد كثير الرماد، هنا يريد يفهم الدلالة، ولكن هو هدف من هذا البيان وهذا الكلام الكناية عن ماذا؟ عن كرمه. صحيح؟ هذه الدلالة التفهيمية في كل من الشرطيتين، خل أوضح بعدين أقرأ العبارة باختصار. الدلالة التفهيمية في كل من الشرطيتين هي بها مفهوم، وبها تعارض مع المنطوق. بيان ذلك أنه إذا أخذنا إذا خفي الأذان فقصر، بها دلالة على ماذا؟ على هذا الربط الخاص بين الجزاء والشرط، وأن الجزاء وهو التقصير يتوقف ومنوط بماذا؟ بعدم سماع الأذان. هذه لها مفهوم، ما هو مفهومها؟ إذا لم يخفى الأذان لا تقصر. هذا إذا لم يخفى الأذان لا تقصر، هذه أشبه بالقاعدة لتستفاد من الدلالة الظلية، دلالة المفهوم مو الدلالة المنطوقة، وهي إذا لم يخفى الأذان فلا تقصر. صحيح؟ هذه الدلالة فيها إطلاق، إذا استنطقتها قلت إذا لم يخفى الأذان فلا أقصر حتى لو خفيت الجدران، ظاهر هذه الدلالة قل نعم مطلق. صحيح؟ إذن هذه الدلالة إطلاقها مناف لمنطوق الجملة الثانية. شنو منطوق الجملة الثانية؟ إذا خفيت الجدران فقصر. هذا ماذا يقول؟ يقول إذا لم يخفى الأذان فلا تقصر، يعني ماذا؟ يعني على كل حال، يعني من جملة الأحوال خفاء الجدران، فسيحصل تنافي بين الشرطية من حيث مفهومها الأولى وبين الشرطية الثانية من حيث منطوقها. هذا التنافي أين محله؟ محله في الدلالة التفهيمية. إذا صار في الدلالة التفهيمية يعني ماذا؟ يعني أن الكلام بطبيعته ما دام لم ينتهي قابل لأن يتقيد. إحنا إذا أردنا نضرب مثال حسي للكلام، إحنا عندنا مثلا قالب لأي شيء، هذا ما دام هو في حالة التصنيع، القالب هو قابل لأن يتحكم فيه المصنع بحدود هو إمكانات المصنع، يمكن أن يضيف له شيء، يمكن أن يغير منها يأتي بشكل أو بآخر، لكن هذا مو معنى أنه هو في بعض مراحله هو صار قالب كامل، بحيث لو تركها وحاله لبقي على ما هو عليه إلا ما شاء الله. الدلالة التفهيمية، على مستوى الدلالة التفهيمية هنالك فرصة لأن يضيف المتكلم لكلامه ما يشاء مما يمكن أن يتكامل مع هذا المدلول ويشكل الظهور الجدي له. زين، بناء على ذلك هذا التنافي بين الدلالة في المفهوم الإطلاقية ودلالة المنطوق، هذا التنافي سيكون من باب التعارض، لو يكون من باب القرينة المتصلة. ماذا ترى؟ أحسنتم، قرينة متصلة ليس من باب التعارض، لأن باب التعارض يفرض فيه ماذا؟ يفرض به أن الكلام هو بنفسه يتم وينعقد له ظهور، غايته هذا الظهور المفروض هم مقتضي الحجية فيه تام، غايته يوجد مانع من حجيته بسبب دلالة كلام آخر، فيصير التصادم بين المتعارضين في حكم الظهور وهو الحجية، بينما يصير التنافي في ما بين القرينة والقرينة المتصلة معها ليس في حكم الظهور، وإنما أصلا لا يوجد تنافي، وإنما هنالك على التشكل للظهور لا تتم ولا تتحقق، التشكل النهائي للظهور لا يتم ولا يتحقق إلا بأخذ القرائن الحالية والمقالية التي في الكلام. نعم، لا، احنا قاعد نتحدث عن المتصلتين في كلام واحد، إذا صار منفصلتين صار من باب التعارض، وهذا فرق جوهري بينهما. احنا حديثنا عن المتصلتين، مو هذا بحثنا؟ ليش نخرج من المطلب؟ توضيح ذلك أن مفهوم كل منهما من القضيتين الشرطيتين المتصلتين في كلام واحد، أن مفهوم كل منهما وإن كانت دلالته التفهيمية مفيدة للإطلاق بنحو مناف لمنطوق الأخرى. كيف؟ هنوضحها. فإن مفهوم الأولى وهو إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، هذا مفهوم القضية الأولى. القضية الأولى منطوقها ما هو؟ إذا خف الأذان فقصر. مفهومة إذا لم يخف الأذان فلا تقصر. فإن مفهوم الأولى وهو إذا لم يخف الأذان فلا تقصر شامل لحالة خفاء الجدران وعدمه، يعني كأنه يقول مطلق سواء احنا الضابط عندنا المقياس هو خفاء الأذان، فخفيت الجدران أو لم تخف، كأنه هكذا لسان الحال. فيتنافى مع منطوق الأخرى، أي إذا خفيت الجدران فقصر، إذ المفهوم يقتضي عدم التقصير والمنطوق يقتضي التقصير، دلالتان متنافيتان. وكذا الحال في مفهوم الأخرى وهي إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، فإنه بإطلاقه يشمل حالة خفاء الأذان ويقتضي عدم التقصير فيها، فيكون ماذا؟ فهو مناف لمنطوق الأولى. يعني ماذا؟ وهو إذا خفي الأذان فقصر. واضح إن شاء الله. وفي مثل ذلك لا تعارض بين الظهورين حقيقة. لماذا؟ لأن التعارض إنما يكون بين الظهورين الجديين، الظهور النهائي للكلام عندما يكتمل ويعبر عن دلالته القصوى، الدلالة النهائية. هذه الدلالة القصوى حكمها أنها حجة، يعني يمكن إلزام متكلمها، المتكلم عندما يطلق كلاما ويكون فيه دلال يمكن إلزامه بلوازم كلامه، شو حجية؟ لأن التعارض إنما يكون بين الظهورين الجديين اللذين يحققان موضوع الحجية بحد نفسيهما لولا المانع الموجود في الظهور الآخر. المانع الموجود في الظهور الآخر في الحقيقة ماذا؟ بالحقيقة حجية الظهور الآخر هي اللي تمنع، يعني التمانع يصير بين الحجتين. وهذا البحث فصلناه قبل عدة سنوات في التعارض، هناك شرحنا بالتفصيل أن مركز التعارض بالضبط أين هو، وقلنا هناك أن مركز التعارض هو الحجتان، مو مركز التعارض هما هو اللفظان أو دلالاته. المدلولان. نعم.
المدلولان.
لا الحجة مو المدلول، أحسنت. نعم. والظهور لا يتم ويبلغ مرحلة الدلالة الجدية إلا بعد أن يتشكل مفاده مع ملاحظة كل القرائن المتصلة به سواء كانت حالية أو مقالية. وبما أن للمتكلم عرفا في مقام بيان مراده الجدي أن يلحق بكلامه ما يصلح قرينة عليه، بل قرينة على كلامه، على مراده من كلامه، للمتكلم أن يلحق بكلامه ما يشاء. فما دام الكلام لم ينتهي، هذا بعد لا يصلح، لا يمكن أن يحمل مسؤولية كلامه. فلهذا احنا ايش قد عندنا كلام ثم يلحقه استثناء، صحيح؟ الاستثناء شنو هو حقيقته؟ حقيقته مفعول به تقريبا، يرجع إلى جملة أخرى أنه من مفاعل، ولهذا يصير منصوب، ومن تحلله يرجع إلى قضية أخرى بها فعل وفاعل ومفعول به آخر أصلا. وبما أن للمتكلم عرفا في مقام بيان مراده الجدي أن يلحق بكلامه ما يصلح قرينة عليه، هذا حق المتكلم بأن يلحق بكلامه ما يكون قرينة عليه، ومن ثم لا يكون مسؤولا عن كلامه إلا بلحاظ ذلك الأمر. هذا شنو حدوده؟ له حدان. حد الأول أن يسكت، ينتهي كلامه، فهاي كأنه الكلام اللي هو كأنه إلى شخصية، إلى يعني كائن حي إن صح التعبير، فكائن تم، هذا التبلوى تحقق. إذا تم يتحمل مسؤولية كلام بحيث انتهى الكلام، واضح صح؟ أو أن ينتقل إلى كلام آخر. والجامع بينهما ماذا؟ أن الكلام الأول انتهى، بعد هو ليس بسبب أن يضيف إليه إضافات تعبر عن مقصوده، هذا هو المهم. هذا إذا تحقق انتهى الكلام الأول. فلو فرضنا استأنف بعد ذلك كلاما جديدا، الكلام الجديد يعد قرينة منفصلة بعد مو متصلة، وإذا صار قرينة منفصلة يعني حسين باب التعارض، وإذا صار من باب التعارض بعد ممكن أن تجمع بينهما جمعا عرفيا تقول هذه الدلالة هي الأقوى لا بأس، ولكن يبقى هو للكلام حال مختلف عن حاله فيما لو كانت القرينة متصلة معه.
يتكون من هذه الأجزاء اللي هي أجزاء السياق نفسه.
نعم.
يعني إذا فرضنا القرينة لابد أن نفرض من تمام ذي القرينة حتى تأتي وتؤثر عليه، فيكون كلمة منفصلة.
نعم. متصل. نعم مرادنا من القرينة مو هذا اللي تشرحه. يعني الآن إذا قال المتكلم رأيت أسدا يرمي، كلمة يرمي إحنا مو نفترضها قرينة في علم البلاغة في علم مو نفترضها قرينة. هو هذا حد مرادنا من القرين، هذا قرين متصل بالنتيجة أحسن، هذا يرمي من قبيل الجملة الثانية، لأن كلمة يرمي هي كاشفة عن أن المراد من الأسد ليس الحيوان المفترس وإنما هو إنسان شجاع، كلمة يرمي هي صارت القرينة الدالة عليه.
جزء من المراد الجدي.
أحسنتم، هي جزء من تكوين المراد الجدي.
أجزاء مو أشياء خارجية.
نعم وهو لا احنا من اخذنا الدلالة التفهيمية، احنا شرحنا قلنا اصلا هو يؤثر، هو احنا هذا نفس اللي قلنا ما قلنا شيء اخر، هو هذا اللي قلنا القرينة المنفصلة ذيك اللي بها المشكلة. يبقى احنا من شرحنا قلنا هذا راح يلزم تعارض على مستوى الدلالة التفهيمية، قلنا هذا منافي لذاك على اي في اي مرحلة منافي له بالدلالة التفهيمية مو الدلالة الجدية مو الظهور النهائي، هذا الفرق. بنتنظر فقط عند سقف الدلالة التفهيمية شوف تنافي، لكن من تريد تنظر للكلام كلك واحدة واحدة تشوف أنه هذا راح يصير قرينة مبينة لمعنى ويتكامل معه في، ولهذا قلنا له أن يلحق بكلامه كل كلامنا كان هو عن هذا ما بيضرر، المهم أنت اللي تقوله صحيح وإحنا اللي نقوله صحيح وإحنا متفقين في المطلب، فقط هذه النقطة أنه ما شرحناه مبني على الدلالة التفهيمية للجدية.
قبل توضيح ذلك قلت أن الجملتين في الخطاب، شوف أن الجملتين في خطاب واحد تصبح كل منهما في منطوقها لرفع اليد عن الظهور في مفهوم الآخر. هو أصلا الظهور أن عقد حتى إحنا نرفع اليد عنه،
هو بعد توضيح ذلك هو يشرح ذلك، وهذا خلاصة القضية. لا هو هذا قاعد نوضح، اختصرنا هذا قاعد نحلل نوضحها بشكل كامل. مو احنا اتفقنا ان المتكلم ان يلحق بكلامه ما يشاء، احنا ذكرنا هذا الموجز ثم شرحنا. وفي مثل ذلك لا تعارض بين الظهورين حقيقة، مو هكذا قلنا؟ نعم. الدلالة التفهيمية لا هي ما قبل الظهور. نعم يعني إذا مرادنا من الظهور الدلالة الجدية اللي هو هذا له حكم حجي، نعم هذا بعد ما قبل الظهور، هذا في ضمن مرحلة تكون الظهور. نعم. لأن التعارض إنما يكون بين الظهورين الجديين اللذين يحققان موضوع الحجية بحد نفسيهما لولا المانع الموجود في الظهور الآخر. على كل حال وين وصلنا إلى، وبما أن للمتكلم عرفا في مقام بيان مراده الجدي أن يلحق بكلامه ما يصلح قرينة عليه ما لم يسكت سكوت انتهاء للكلام أو ينتقل إلى كلام آخر، فكل ما يقوله بعد إتمام الجملة الشرطية الأولى وكل ما قاله قبل تعبيره عن الجملة الشرطية الثانية، يعني إذا هو سبق أن قال كلاما فإحنا نفهم هذا كلامه بلحاظ ما سبق، وكل ما قاله قبل تعبيره عن الجملة الشرطية الثانية يصلح قرينة متصلة مبينة لمراده الجدي النهائي اللي هو يشكل الظهور الذي هو تحمل عليه الحجية حكمه الحجية، تكون جزءا يصلح قرينة متصلة مبينة لمراده الجدي، تكون جزءا من البناء العام لكلامه. هذا بعد أوضح يوضح الشيء اللي كنت أنت مهتم به. تكون جزءا من البناء العام لكلامه الواحد الذي لا يتم بنحو يصحح نسبته إلى قائله إلا بعد أن ينهي كلامه أو ينتقل إلى كلام آخر. إذا تقرر ذلك بعد أن اتضحت هذه القضايا، فإن في المقام يصلح منطوق كل منهما لتقييد إطلاق المفهوم في الأخرى. يعني قوله إذا خفي الأذان فقصر، والحكم بالتقصير عند خفاء الأذان، هذا يمنع من الأخذ بمفهوم ماذا؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر. لا، يصير إذا لم تخف الجدران فلا تقصر إلا أن يكون الأذان قد خفي، يصير معنى. وكذلك في الجملة الأخرى، فماذا؟ فيصلح منطوق كل منهما لتقييد إطلاق المفهوم في الأخرى، فيكون مفاد الجملتين النهائي وجوب التقصير عند خفاء الجدران أو خفاء الأذان، وعدم وجوب التقصير عند خفائهما معا. عفوا، بلي نعم، عند عدم خفائهما معا. نعم، إذا لم يخفيا معا، صحيح، هو هذا الصحيح، إذا لم يخفيا معا فماذا؟ فلا يجب التقصير. إذا لم يخف كل منهما لا يجب التقصير، إذا خفي أحدهما يجب التقصير. هذا خلاصة الكلام في الصورة الأولى، وسيتبين إن شاء الله حال الصور الأخرى فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.